كما يحب ويرضى ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته اقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم، مفيش حد يقرأ؟ ماشي.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال النووي رحمه الله: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما،
متفق عليه، مش عندك متفق عليه؟
متفق عليه،
نعم.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. قال ابن عثيمين رحمه الله: ذكر المؤلف رحمه الله جملة من أحاديث الرفق بالمسلمين، منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه. النبل السهام التي يرمى بها وأطرافها تكون دائما دقيقة تنفذ فيها فيما تصيبه من المرمى، فإذا أمسك الإنسان بها وقى الناس وشرها.
شرها. وإذا الناس شر، إذا أمسك بها يعني أخفاها، أخفاها ولم يتركها بارزة وقى الناس شرها. وأما إذا ترك هذه السهام ولم يأخذ ولم يقبض على نصالها أصابت. فمن الرفق بالمسلم أنك إذا مررت في شيء من المساجد والأسواق ومعك نبل أنك تمسك ولتقبض على نصالها حتى لا تؤذي أحدا، ويلحق بذلك كل ما يؤذي. فإذا كنت مأمورا أن تمسك وتقبض على النصال حتى لا تؤذي وأنت تمر في زحام في كذا، فهذه تصيب مسلما وهذه تصيب، فمثل هذه يلحق بها ما كان في معناه. واحد الآن ماشي بالدراجة البخارية، الموتوسيكل هذا، يمشي في وسط الزحام رايح جاي، هذه أشد من هذه السهام، لأنها تحدث مصائب وتؤدي إلى حوادث. ومثله أيضا أن الإنسان يدخن وعند السيجارة يحمل نارا في يده ويمشي، فهذه قد تحرق أيضا، أو قد يرميها فتحرق أسواق المسلمين ومحلات المسلمين. وكم من حريق شب بسبب هذا التدخين بالسيجارة هذه. وعلى هذا أقس، وعلى هذا أقس هذا الأذى في هذا الأذى في الأبدان. فكل ما يؤدي إلى أذى في الأبدان وأنت تمشي بين المسلمين فإنك مأمور بدفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين حق الطريق. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، حديث أبي هريرة في الصحيح، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا أذى أمطه عن الطريق. ومثل أيضا رمي الأشياء التي تؤدي إلى أن الإنسان قد تنزلق أقدامه فيصاب وغير ذلك، هذه أمور كثيرة عدد بقى. العلة هنا ألا تصيب مسلما، العلة هنا ألا تصيب مسلما، أن يصيب أحدا من المسلمين بشيء، أي شيء يكون معك يؤدي إلى إصابة المسلم بشيء فإن ذلك ممنوع. وهذا كله متعلق بالأمر الحسي. ومن ذلك أيضا أن من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا فلا يقربن مسجدنا. لماذا؟ لأن ذلك يؤذي بالرائح، فهذا يؤذي برائح، وهذا يؤذي بنصل ظاهر قد يؤدي، وهذا يؤذي بحفرة يجعلها في الطريق، فإن من جعل حفرة في الطريق ليلتفت الناس إليها ثم سقط في أحد فإنه يضمن، فإنه يضمن، لأنه غير مأذون أن يحفر في الطريق حفرته. من وضع كلبا وربطه خارج البيت ومر الناس فآذى أحدا فإنه يضمن. من ربط دابة في غير محلها فرفصت هذه الدابة أحدا وآذت فإنه يضمن. وهكذا لا ينبغي للمسلم أن يؤذي. هذا كله في الأمور الحسية. وأعظم من ذلك الأمور المعنوية، أنك تشغل الغناء بأعلى صوت مرتفع فتؤذيني، أنك تسب وتشتم كذا فتؤذيني، فرب أولاد صغار في البيوت يلتقطون كلمات النابية في الشوارع بسبب هؤلاء الذين يطلقون ألسنتهم بالسب والشتم والطعن وغير ذلك، حتى ربما قلد الولد وقال هذه اللفظة وهو لا يدري معناه، لكنه سمعها كثيرة كثيرا وتكررت عن سمعه كثيرا. ومثل ذلك البدع والضلالات التي تؤذي الناس، فهي أولى من الثوم والبصل الذي يؤكل في المسجد، الذي يمنع صاحبه إذا أكل أن يقرب المسجد. فهل الإذاء بأكل الثوم والبصل لمن يأتي المسجد كالإذاء بالبدع التي يقوم أصحابه على المنابر ويكلمون الناس بهذه الضلالات وكذا؟ هذه لا تساوي شيئا، هذه لا تساوي شيئا بجوار هذه. فالحاصل أن الإذاء بكل صوره ممنوع، وأن المسلم لخص النبي صلى الله عليه وسلم منهجه فقال كما في الصحيح: المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كان إذاء باللسان، كان إذاء باليد، كان إذاء بأي شيء فإنه يكون محرما. نعم.
فإذا أمسك الإنسان بها وقناس شرها، وإذا تركها هكذا فربما تؤذي أحدا من الناس، ربما يأتي أحدا بسرعة فتخدشه، أو يمر الرجل الذي يمسك بها وهي مفتوحة غير ممسكة فتخدشهم أيضا. ومثل ذلك أيضا العصي إذا كان معك.
ما بالك أنت بقى بالذي يتعمد ويأخذ سلاحه ويضرب أخاف السوق أو في الشارع أو غير ذلك، الشباب هذا المتمرد الذي يأتي بهذه الأشياء من سكين من أدوات يؤذي بها الناس للأسف الشديد. نعم، يعني هذا لا يقصد، هذا الذي يمر في السوق معه نبل هو ما يقصد الإذاء، لكن تركها دون أن يجعل هذا في غمدها وفي محلها، ما يقصد، ومع ذلك تؤذي، والنبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالذي يتعمد. نعم.
ومثل ذلك أيضا العصي إذا كان معك عصا فأمسكها طولا، يعني اجعل رأسها إلى السماء ولا تجعلها عرضا، لأنك إذا جعلتها عرضا آذيت الناس الذين وراءك وربما تؤذي الذين أمامك. ومثله الشمسية أيضا إذا كان معك شمسية وأنت في السوق فارفعها لئلا تؤذي الناس. فكل شيء
ما كما قلنا المسألة عامة، كل ما يؤذي الناس، اللي معه شمسية ربما يجعل الشمسية هكذا فيصيب عين واحد بجواره لأنها أوسع. ومثله الآن على الطرقات، ومن أخطر ما يكون أن يكون الرجل يقود سيارة و إحدى اللمبتين والكشافين منطفئ، طبعا اللي بيقابلك يظنك ماذا؟ دراجة بخارية وأنت سيارة، وإذا كان الجهة اللي عندك هي الجهة التي لا أنوار فيها فتعمل تقوم أنت بعمل حسابك على أنها دراجة، تفاجأ أنك داخل بهذا. ومثلها هذه الجرارات اللي خلفها مقاطير تضع أشياء عليها حمولة، والحمولة عريضة جدا تكون أخذ نصف الطريق، وأنت لا ترى إلا جرارا صحيح يقابلك بعيني، وخلفه قاطرة، هذه القاطرة أوسع أمطار، فتقدر أنت المسافة بالليل على أن الذي يقابلك جرار أو فقط، فتجد نفسك داخلا في هذا الأمر. فكل هذا من الأمور التي تؤدي إلى مخاطر عظيمة جدا جدا جدا، والناس للأسف الشديد لا يبالون، الناس لا يبالون بهذه. فلهذا احنا نقول الذين ينبهرون بالغرب ولك انا سافرت فوجدت انهم يفعلون ويفعلون ولا يتجاوزون السرعة حتى لو لم يوجد عسكري ولا يوجد كذا نظام معين وما ادري ايه، هذا كله والله يا اخواني جزء مما عندنا. ما عند هؤلاء الكفار شيء من الصلاح في الدنيا الا وقد وجد في ديننا على وجه تتعبد الله به، هو لا يؤجر، انت تؤجر لأنك تفعله عبادة. الأمر الثاني أنك إذا خرج هو عن دينك في شيء يزعم الصلاح فلا يمكن أن يكون صلاحا كاملا، فتجده يتضمن مضرة أو فساد لو تأملت، لو تأملت. نعم.
فكل شيء يؤذي المسلمين أو يخشى من أذيته فإنه يتجنبه الإنسان، لأن أذية المسلمين ليست بالهينة.
حجر، حجر يكون في طريق الناس بالليل وتيجي سيارة ما يراها، ما يرى الحجر فتنقلب، ولهذا لو كان إنسان يقود سيارة ليلا فوجد شيئا في الطريق والله نجاه من، يوقف السيارة وينزل يميط هذا الأذى عن طريق الناس. إذا وجد حفرة أو مطبا مفاجئ يضع إشارة أن هنا شيء بحيث الناس ما تقع فيه، أشياء كثيرة جدا. ولهذا الإسلام حرص على حق طريق وأدابه، وجمع كل هذا في إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى الحسي والمعنوي. نعم.
قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن الأحاديث التي ذكرها المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان عنده الأقرع بن حابس، والحسن بن علي بن أبي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجده من أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين لأنهما سبطاه، ويفضل الحسن على الحسين. فالحسن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به،
الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين،
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت الفتنة في زمن معاوية وآلت الخلافة إلى الحسن بعد أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تنازل عنها رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان حقنا لدماء المسلمين، لأنه يعلم أن في الناس أشرار.
وقد كان الأمر صعبا، صعبا جدا، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبأ بهذا سبحان الله، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. من الذي أعلمه أن الحسن سوف يفعل هذا؟ إن ابني هذا، وكان لا يزال صغيرا، إن ابني هذا سيد، سوف يصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وهو صغير. فهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي يوم يكون هذا الصغير يصلح له بين فئتين المسلمين. ولهذا اتفق المسلمون على أن ما صنعه الحسن أفضل مما صنعه الحسين، وكلاهما رضي الله عنهما، لأن الحسين ما مات إلا وقد دخل في جماعة المسلمين، وطلب من ابن زياد أن يأتي يزيد بن معاوية فأبى، أو أن يأتي إلى الثغور فأبى، أو أن يعود إلى المدينة فأبى، إلى أن يسلم نفسه أسيرا. ومع ذلك العلماء قالوا الحسن أفضل من الحسين، لأن الحسن إنما تنازل فحقن دماء المسلمين، الحسن تسلم تركة فيها فتن عظيمة ولكنه تنازل رضي الله عنه حقا لدماء المسلمين. انظروا الأمر صعب ليس سهلا. أبوه قتل في هذه قتل والإنسان إذا قتل أبوه في شيء هذا يكون أدعى إلى أن يتمسك بماذا؟ إلى أن يتمسك بالأمر وألا يتهاون فيه. فآل الأمر من بعد علي رضي الله عنه بعد مقتله لما دار الخلاف بينه وبين معاوية رضي الله عنه وتأول كل منهما وكان الحق مع علي رضي الله عنه أقرب من معاوية رضي الله عنه، فقتل علي رضي الله عنه وآل الأمر إلى الحسن. بدلا من أن يحمل الحسن الجند الذين معه وهم كثر لقتال معاوية رضي الله عنه وكان معه أهل الشام وهم كثر أيضا، بدلا من أن يحمل فيواصل القتال ماذا صنع؟ تنازل الحسن. طبعا هذا أمر صعب وشاق في هذا الوقت، يعني قتل أبوه وهو يتسلم هذا الأمر وكذا، لكنه تنازل. وقد ورد أن الحسن رضي الله عنه كان ينصح أبا أن يترك القتال، ولم يكن علي رضي الحسن رضي الله عنه من نصار القتال الذي دار بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه. فلما تسلم الأمر تنازل لمعاوية رضي الله عنه، واجتمع المسلمون على إمرة واحدة وهي إمرة معاوية رضي الله عنه في عام يسمى بعام الجماعة. وإلى هذه اللحظة لم يدعو معاوية رضي الله عنه الناس إلى مبايعته، إنما معاوية رضي الله عنه خرج، وكان هذا الذي حصل بسبب شيء واحد فقط، وهو أنه يريد قتلة عثمان رضي الله عنه، قتلة عثمان في هذا الجيش، جيش علي رضي الله عنه، فإما أن تقيم فيهم حد الله سبحانه وتعالى أو أنك تسلم لنا هؤلاء القتلة فنحن أولياء الدم. إذا معاوية رضي الله عنه قام قومته لأنه ولي الدم وليس ولي الأمر، ولي الدم وليس ولي الأمر. معاوية رضي الله عنه لم يدعو إلى خلاف ولم يطلب خلاف، معاوية ولي دم وليس ولي أمر، ولي الأمر علي رضي الله عنه هذا ولي الأمر. ولم ينازع معاوية رضي الله عنه عليا في الإمرة، ولا قال أن أولى منك، ولا قال أن أريد إمرة، ولا قال أبدا. هي مسألة، ولهذا أهل السنة والجماعة يقول هذا تأويل، بغاة متأولون. فمعاوية رضي الله عنه لم يعدم أجرا، لأن النبي بيّن أن الحق أقرب مع علي، فقال في الخوارج تمرق مرقة على حين فرقة المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين للحق، يعني أقرب الطائفتين للحق. وكان الذي قتل الخوارج هو علي رضي الله عنه، فكان أقرب إلى الحق معاوية، ولهذا مأجور أجرين، ومعاوية رضي الله عنه مأجور أجرا واحدا، فما خلا أحدهما من الأجر، كل أصاب أجرا بين أجرين وبين أجر. ثم تنازل رضي الله عنه، ودل هذا على أن ما فعله الحسن رضي الله عنه هذا محمود على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محمود. ويأتي هؤلاء الحزبين اليوم، حزب شومان تقريبا، لما قال إيه في الحسن لا تفعل ايه؟ ها؟ لا تكن كايه؟ لا انت بأسوأ ولا لست بأفضل من حسن ولا بأسوأ من معاوية. وهذا الذي فعله الحسن رضي الله عنه انما وافق السنة، لان نبي مدح حينما قال ان ابن هذا سيد سوف يصلح له بين فئتين من المسلمين، فهذا ثناء رضي الله عنه له، هذا الثناء منه رضي الله عنه على منه صلى الله عليه وسلم على الحسن رضي الله عنه، يبين أن فعله محمود وأن فعله مقبول وأن فعله هو الذي يتفق مع الشريعة. ولهذا الحسن أفضل من الحسين، حسن أفضل من الحسين، لأنه فعل هذا الذي فعله من حقن دماء المسلمين، وقد كان الأمر صعبا. وكان النبي يحب الحسن والحسين، جدا وكان يقربهما وكان بمنزلة الولدين له، فهما صبطاه وهما ريحانته رضي الله عنهما الحسن والحسين، ولا يحبهما إلا مؤمن ولا يبغضهما إلا منافق. لكن هناك فرق بين محبة الحسين وعبادة الحسين. الذي تفعله الشيعة اليوم هذه عبادة الحسين، عبادة الحسين، وينادون على الحسين، هذه عبادة الحسين وليس محبة الحسين، هذه عبادة للحسين وليس محبة الحسين. فقبح الله هؤلاء الروافض الذين في الحقيقة يتاجرون بالحسين، فهؤلاء عندهم غلو في الأشخاص، وعلى رأس هؤلاء علي والحسين وأئمة البيت. نعم.
قال: وأنهم ربما يأتون إليه ويغرونه كما فعلوا بأخيه الحسين بن علي رضي الله عنهم، غره أهل العراق وحصل ما حصل من المقتلة العظيمة في كربلاء وقتل الحسين. أما الحسن رضي الله عنه فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
طبعا قتل الحسين مظلوما رضي الله عنه، حسين قتل مظلوما. نعم.
قال: أما الحسن رضي الله عنه فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية
وكان المختار ألا يفعل ذلك الحسين رضي الله عنه، وغفر الله عز وجل له، وقد نصحه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه تأول. نعم.
قال: أما الحسين رضي الله عنه فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فصار ذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
يأتي بعض الناس اليوم وهم أصحاب إما بجهل، قد يكون طالب علم لكن جاهل، وإما بسوء قصد، إن قررت له السنة فليس عنده زاد إلا زاد واحد، وهو ماذا؟ فقه الإلحاقات. حينما تنقل له الإجماعات على تحريم الخروج على السلطان وتأتي بالأدلة وأن الذي يرى الخروج على السلطان وكذا إنما هذا خارجي ويخرج يقاتل أمة المسلمين، وأنت تنقل له الإجماعات والنصوص، ما عند له شيء واحد، ما هو؟ طيب إذا كنت تبدع هؤلاء لماذا لم تبدع الحسين؟ لماذا لم تبدع عبد الله بن الزبير؟ لماذا لم تبدع؟ نحن بنتكلم في مسألة وهو يأتيك بمسألة. حينما أذكر لك الأدلة وحينما أذكر لك الإجماعات، المفترض أن النقاش يكون في ماذا؟ في الأدلة والإجماعات، صحيحة ولا لا؟ صحيحة يبقى سمعنا وطعنا، غير صحيحة ردها علي. إنما تتكلم في باب يعني أنا عايز أرضي، أنا عايز أرضي، أنت رجل غصبتني في فدان أرض وجبت أوراقي وجبت كل حاجة وقدمت المصوغات، هذه أرض، بدل من أن تسلم أرضي وعند أوراق أو ترد علي أوراقي، ألا تم فلان واخد حق أخوه وما زال معاه، شمعنا أنا مالي أم الفلان أو علاه؟ أنا الآن أكلمك في قضية الخروج بأدلتها وإجماعها. طبقة سيئة إما من قبل جهلها أو من قبل غرضه، إما يكون مبتدعا أصلا حزبيا يستعمل هذه الطريقة، أو يكون ينتمي إلى منهج السلف لكنه جاهل به، فإن قلت له ذلك يقول لك ماذا؟ يقول لك: طيب هتبدع هذا، بدع الحسن الحسين، هتبدع هذا، بدع ابن الزبير، يلا اشمعنا. وهذا الذي قاله الحسن بن صالح الكرابيسي في الحسن بن صالح، كما ذكر ابن رجب رحمة الله عليه في العلل شرح علل الترمذي، كتب كتابا قال فيه: يا اخوان انتبهوا لهذه المسألة، قال: اذا كنتم تقولون ان الحسن بن صالح كان يرى الخروج فان عبد الله بن الزبير قد خرج، يعني انتم تكلون بمكيالين، تأخذون وتنتقدون الحسن بن صالح، ليه؟ لأنه كان يرى الخروج، ولا تبدعون وتحذرون من عبد الله بن الزبير، إن كنتم ستحذرون من الحسن لأنه كان يرى الخروج يرى، فمن باب أولى أن تحذر مع عبد الله بن الزبير. شوف يا إخوان الفقه هذا المتربصون خصوصا قاعدين طول النهار مع النت دول، فقه الإلحاقات. ماذا قال أحمد؟ قد ما شاء الله ما شاء الله، ما هذا العلم الغزير؟ صحيح خفي عنا هذا، نرحل بقى في إزالة الشبهة دي. قال أحمد هذا، ماذا قال أحمد؟ حذر من هذا وجعل له عنوانا، العنوان هذا يبقى إلى آخر الزمان. ما هو هذا العنوان؟ هذا يجمع مادة لهم لا يحسنون جمعه، يجمع مادة. هذا ما عنده علم، بنتكلم عن الحسن ابن صالح. الحسن ابن صالح خالف السنة، خالف السنة خلاص، قل سمعنا وطعنا، خالف السنة. ما لك أنت بعبد الله بن زبير؟ ما لك أنت؟ ومثل ذلك أيضا هذا خروج ولا يجوز، الشيخ الفناني خالف وهذا مخالف لما نجلسون جماعة. طيب ابن حجر عند أخطار في العقيدة، النووي عند أخطار العقيدة، لماذا لا تبدع ابن حجر والنووي؟ غاية ما عند شيخنا أنه وقع في أخطاء تخالف العقيدة، خلاص إن كنت ستبدع شيخنا بدع ابن حجر والنووي. الله المستعان. طيب انظر إلى شيخك أنت، دعك ابن حجر والنووي، انظر شيخك أنت عند مخالفات عقدية قامت حجج عليه، وصل هذا الحق رجع، لا يبقى إذن تسقط الحكم عليه. ما لك داخل أنت ابن حجر والنووي؟ أيضا الشيخ فلان هذا مبتدع، مبتدع. طيب تعال بدع العلامة فلان، ليه؟ لأن كان معه واستقبله في بيته أو في مكتبه. فإذا كنت ستبدع هذا الرجل الحويني مثلا، بدع العباد، لأن الحويني راح العباد، ده قاعد بس كده، قاعدين كده قاعدين. طيب بتبدع فلان، طيب الشيخ فلان أثنى عليه. كل هذه تسمى حيدة. أنت انظر إلى المسألة نفسها، فلان هذا وقع في بدعة، نعم. توافرت الشروط وانتفت المانع في إسقاط الحكم عليه، نعم. ما لك دخل بآخر؟ أنا سأحابي مثلا، يعني سأجامل زيدا وأبدع عبيد، مع أني هذا مثل ذاك، زيدك عبيد. أفتوني يا أخواني في هذه المسألة من جهة التقعيد. زيد وقع في بدعة، عبيد وقع في نفس البدعة، جئت أنا فأقمت الأدلة والبراهين على تبديع عبيد ولم أبدع زيدا، يقبل كلامي في عبيد أو يرد لأني لم أبدع زيدا؟ لماذا يقبل؟ ها؟ اي لكن انا مجامل، ما بدعت الاخر. نعم، انتقد في عدم تبديع هذا ولا انتقد في تبديع ذاك، فيقبل حقي هنا، ما له علاقه بالاخر. ثم عدم تبديع هذا مساله اخرى، انت ناقشني فيها، لكن لا توقف الحكم في هذا على أن أصدر لك الحكم في هذا. طالما هنا قامت الأدلة على التبديع فإنها تقبل ولو أنني جملت. ده هذا على الفرض هذا، خلاص. يعني أنا بدعت عبيدا، الاثنين واقفين في ميدان مصطفى محمود، والاثنين دعواهم واحد، أو في ميدان رابعة والاثنين دعواهم واحد، فبدعت فلانا ولم أبدع على بيني وبين مجاملة، هل يقبل حق مني؟ يقبل حق مني، ويرد الباطل علي الآخر، لكن هذا لا يتوقف على هذا. إذا لماذا تورد ابن حجر وتورد النووي وتورد الشيخ فلان والشيخ علان لا يجوز مخاطئ أهل البدع، وهذا مخالف منهج السلف وكذا، وفلان إن كان يخاطئ أهل البدع ثم أقمنا الحجة عليه فإنه يلحق به، وهذا إجماع العلماء. يا شيخ نعم خلاص بدع الفوزان، لأن ظهر فلان، ما لك الآن بهذا؟ ما لك؟ إحنا بنتكلم في مسألة، ما لك الآن بهذا الأمر؟ أنا سأجامل فوزان مثلا، يعني مثلا سأجامله، لن أبدعه مجاملة، لكن أنت توفر فيك الشرط، توفر فيك الشرط، طيب خلاص يقبل حق منك. تريد أن ترفع هذا الحق وأن ترده، رد بالدليل. عندك دليل على هذا عين المسألة كان فيها أم لا؟ عندك دليل رد. إنما توقف هذه على ذاك، فدول الجلسين بس كده يغضوا الصور. الحلبي طب ما صرح عليه الشيخ نصار معاه، طب المقريبي تم مقبل مسن عليه، طيب الحوين تم العباد زار العباد، تم مجالسة البدع والمغامسة تم الفوزان قاعد معاه، طيب ابن جبريل تم العلماء أسنوا عليه. خلاص يا أخوان تعطلت أحكام الكرة الأرضية في هذا الباب. أنا بأكلمك في زيد، عندك علم، عندك دليل، عندك دليل على هذا ولا الإلحاقات؟ الإلحاقات دي إنما هي بضاعة المفلس وبضاعة الجاهل. أنا أكلمك في عين رجل، يبقى لابد من الأمور أيضا التي أريدها من أمثال هؤلاء. ومن سبق لنا هذا منهج لن يبقي أحدا، من سبق لنا أدى إبراهيم وبكر علي وبعد أحمد، من سبق لنا؟ وسأله وأقول لك وماذا لو ما بقي أحد؟ ها؟ ماذا لو ما بقي أحد؟ عندك مئة ما بقي أحد، هل بهذا يرد ولا ينظر إلى الكلام وفقط دليل أم لا؟ ما هو نفس المسألة بتقال لك أنت، اللي بيقول من يبقى هو الذي قيل له نفس المسألة لما يبدع عشرات، ومن سيبقى؟ ماذا كان ردك هناك؟ ماذا كان ردك هناك؟ ولهذا احذروا من هوى يتعلق بشيخ تسقط الأحكام في محلها الصحيح، حتى إذا وصل الأمر وجد ضر على شيخك الذي تحبه، إذا بك ماذا؟ تختلف قواعدك. أنت حينما تحب شيخا سلفي دافع عنه، لكن دافع بحق، مش دافع عن نفسك، لأنه مترجم لك بشيخك، فلو سقط سقط، يبقى لابد من النضال، دي آخر قلعة. فشبهة من يبقى لنا؟ نحن اليوم فلان وغدا علان وبعد غدا من سبق لنا؟ انت لسه أي انتسى من سبق لك؟ ومن سبق لك بعد حسان وحويني ويعقوب وعدوي وحيد وعبد العظيم؟ ما سألتش نفسك؟ كانش ضميرك بياكلك كده لحاجة؟ لما وصل عند شيخك ضميرك صح؟ من سيبقى؟ من سيبقى؟ تم خلوا احد يا اخي، ما في احد خلوا يا اخي، هل هذا منهج؟ والسلف ما خلوا احد، هي المسألة ما خلوا احد ومن سيبقى؟ ولا المسألة هل الكلام يوافق الدليل في هذا الباب أو لا يوافق؟ وماذا لو ما كان؟ وماذا لو في بلدك عشرة مشايخ أنت بدعتهم جميعا وقامت الأدلة تبدعيه؟ لا يقال لك لماذا بدعت كل هؤلاء، لكن سيقال لك لماذا تركت تبديع هذا وقد توافرت الشهود وانت في المعنى. أنت متى ما وافقت الحق وجب القبول، سواء بدعت أو تركت، وستسأل عمن بدعت وستسأل عمن تركت تبديعه. تظن أنت أن القضية فقط أنه من بقي ستركون من؟ القضية أيضا لما تركت فلانا؟ نفس المسألة، هذا علم لابد أن يسأل عن إنسان. فاحذروا، هذا يوجد من بعض الناس اللي ما يتعلم ولا يحضر دروسا ولا يسأل علماء، إنما ما عنده إلا جهازه الذي يجلس به الليل والنهار في بيته ويطالع، وبما إن إذن ممكن يفتح مقطعا لفلان ومقطعا لعلان من المميعة هؤلاء، فيقع الكلام في قلبه ويجلس يضغب أخماسا في أسداس فقط. لكن هذا علم يؤخذ يكون حكما على الجميع، يكون حكما على الجميع. فلا يقال في التبديع أو عدم التبديع، لا يعترض على الإنسان إلا بماذا؟ إلا بالعلم. إنما لماذا لم تبدع؟ تم فلان، تم راح، تم جاء، تم إلى آخر ذلك، ما لك دخل يا أخي. أنا إنسان مغرض مثلا، بدعت فلان وطلبت فلان مجاملة، أنا آثم لأني مغرض، ضع غرضي لي. ولو كان الأمر كذلك يا أخي، أنك ما تقبل مني إلا بكل هذا، لما قبلنا من اليهود إلا لما يسلم. في حديث ابن مسعود عند البخاري، لما جاء الحبر اليهودي وقال: يا أبا القاسم، ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع؟ الحديث. فضحك النبي مقرا له، ثم قرأ قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. طيب، النبي من هذا الحديث أخذنا صفة الأصابع لله عز وجل، وأن لله عز وجل أصابع خمس، في خمس أصابع لله من هذا الحديث، خمسة أصابع لله عز وجل في هذا الحديث. وأخذنا من تقرير النبي لهذا الحبر، فإقرار النبي لهذا الحبر جاء أخذنا منه الحكم. هل قلنا هذا لا نقبل منه إلا حتى يسلم؟ إذن خذ الحق من كل ناطق به، وإن كان من أهل الباطل، من أهل الباطل مش تلقى الحق، خذ الحق مهما كان صاحب الباطل، خذ الحق منه، فأنت لا تلحق هذا بذاك. وما تقول الشيخ فلان ما بدع فلانا وأنتم تبدعون، لأن الشيخ فلان لو اطلع على ما اطلعت أنت علي لقال مثل ما قلت. يبقى لا تلحق، لا تلحق هذه المسائل. وإذا وجد من عالم الشيخ فلان استقبل فلان المبتدع، الشيخ فلان زار فلان المبتدع عشان أعلمك لله، لله أعلمك لله، فما موقفنا من هذا؟ نوقف القاعدة السلفية، نوقف العلم السلفي المتعلق بزيارة أهل البدع وعدم مخالطتهم وكذا لأجل أن الشيخ فلان زار؟ لا، نطبق الحكم السلفي. وأما أن الشيخ فلان زار، نتوقف في الحكم عليه حتى نسأله لما زرته، ثم ننظر. لأن الشيخ فلان زار، وده فعل، لم يقل حكم الزيارة، ودي قاعدة. اللي أنت شفته في الشيخ فلان رأيت فعلا ولا رأيت تقعيدا؟ فعلا. وهذه قضية عين، هل علم هل ما علم، هل علم رايح ينصح ولا علم رايح بطانة له؟ إذن هذه وقعة عين، وقعة عين توقف فيها. ولا الشيخ فلان قعد لما ترى شيخا يدخن تنسب إليه القول بحل التدخين وأن يرى التدخين جائز، ولا تقول رأيت فلان يدخن؟ الآن بتنسب إليه فعلا ولا اعتقادا؟ الشيخ فلان بيدخن، تنسب إليه الفعل ولا الاعتقاد؟ الفعل، الفعل، ما تنسب إليه الاعتقاد. فالشيخ فلان زار، الشيخ فلان استقبل في مكتبه، خلاص يبقى يجوز زيارة أهل البدع. الشيخ فلان زار، يبقى يجوز أن أخالط أهل البدع لأن الشيخ فلان استقبل فلان. هذه مشكلة يعني حقيقة. أنا إنسان يغار على العلم يا أخي، شوف ناقش من شئت، قف وناقش ابن باز بس بعلم بديانة. لكن تجلس كل شغلك أنك أنت تأتي تركب مكعبات مع بعض، لما الشيخ فلان زاره خلاص، خلاص ماشي هنشطب على منهج السلف لان الشيخ فلان زار. هنشطب على منهج السلف في عدم أخذ شيء من كتب أهل البدع على وجه الهداية لأن العالم الفلاني نقل عن الزمخشري، لأن العالم الفلاني نقل عن فلان. انظر، ثبت الأصل أولا، ثبت العرش أولا، ثم انقش. أنا عندي إجماع أن كتب البدع بين حرق وتقطيع ولا ينظر فيها، إجماع. ثم أنت تجيب لي 10 كتب ده العالم الفلاني نقل والعالم الفلاني نقل، اسمه نقل ولا قعد؟ أنا بعلمك لله لله لله، اسمه نقل ولا قعد؟ قعد. وإحنا الآن إشكالياتنا في قعد ولا نقل؟ قعد. يبقى قاعد منهج السلف، فلان عالم كبير صحح حديثا وهو ضعيف، ضعفه النقاد، أنسب إليه خطأ في التصحيح ولا تقعيدا؟ وقل جواز تصحيح هذا الحديث على علته، وان فلان هذا صحح الحديث مع ان فلانا ضعيف، وان هو ليس بضعيف عنده، هو عنده ليس ضعيف، ده اعتذاري له، لكن هو عنده النقاد ضعيف، فلا انسب اليه. ولهذا تعرفون كيف دخلت الينا مسألة الاخذ بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، كيف دخلت في القرون المتأخرة بعد 600 سنة؟ كيف دخلت؟ لأن البعض نظر إلى بعض أهل العلم فوجدوا أن بعض العلم صححوا أحاديث في هذه الفضائل فحولوها إلى قاعدة جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وإنما هذه الأحاديث كانت صحيحة عندما استدل بها صححها. فهناك فرق أن يصحح هذا الحديث ويعمل به، وبين أن تحول إلى القاعدة وتقول جواز العمل بحديث ضعيف فضائل الأعمال. أشار إلى هذا العلامة المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع في بيان العمل بالحديث الضعيف. يبقى لا تجلس يا أخي أتيك بالقواعد وأتيك بالإجماعات وتقولي بس الشيخ فلان نظر الشيخ فلان، طب ما الشيخ فلان أسمع عليه، طب الشيخ فلان زي ما انت تقول دلوقتي رسلان عند ملف الحيثية الوحيدة كفيلة بتبديع، طب الشيخ ما بدعوش، طب نقشني بقى بالعلم بالله عليك، ما محل هذه في العلم؟ محلها في العلم ايه؟ ما محل هذه في العلم؟ ما شيخ ما بدعو، طب ناقش في الحيثيات، هل هذه القاعدة تصلح؟ لا، لأن ببساطة جدا 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 أنا بقول لك كلمة لا أنت ولا من هو أعلى منك يصرعني أتي به، يصرعني أتي به. إيه هي؟ المشايخ ما بدعوا، هم المشايخ طلعوا وقرأوا وقالوا هذه لا يبدع بها، هاتها يلا. ما هو أكيد، ما هو الحاجات دي معروفة، ما هو وصلهم وقرأوا، وصلهم وطلعوا. الواحد عنده 100 حاجة وصل له، اهي وصل له، اللي مديله كتاب يراجعه، واللي جايب له كتاب بحث مش عارف ايه، واللي جايب له مثلا لسه ما جاش دور قرايته، ما قراه الواحد عنده عشرات، والواحد ما هو بعالم، ما بالك العالم ما عنده ايه؟ لو علم احمد ما علمنا لقال مثل ما قل، هو ده القاعدة العلمية. لكن متى تحتج بالعالم؟ يعني تنسب إليه إذا العالم اطلع على هذه الأخطاء وقال وكلها من باب التكلف فإنها لا تصلح، ذلك فإنها انتقاد في كذا الرد عليه كذا، وانتقاد في كذا الرد عليه كذا، وانتقاد كذا كذا الرد عليه كذا، حينئذ نقول العالم اطلع، بعد ذلك نحكم على كلام العالم إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئ. يبقى هذا حين أنسب العالم، لكن من العلماء يبدعه طيب العلماء أثنوا عليه. طب ما اللي انت بتبدعهم عندهم كده، اللي انت بتبدعهم عنده كده، عنده ثناء على مشايخه، اللي انت بتبدعهم قد أثنى عليهم العلماء. وقتها انت ماذا قلت؟ قلت لا قام الدليل. وهنا ليه ما قام الدليل؟ لماذا ما قام الدليل؟ يبقى انتبه اخواني بارك الله فيكم، هذه مسائل خطيرة، هذه مسائل خطيرة. ودائما هذه مسائل من لم يسمع أهل العلم ولم يأخذ العلم من أهله، إنما أخذ العلم من مقاطع وهو صاحب هوى، وهو صاحب هوى. لماذا ما بدع؟ لماذا ما راح؟ لماذا زار؟ لماذا جاء؟ احنا بنتكلم في هذا، نتكلم في مسألة. هذا صالح آل الشيخ زار وخلاص، احنا نجامل صالح الشيخ، لكن كلامنا في شيخي كذا صحيح ولا لا؟ هنجامل يا أخي صالح الشيخ، يبقى هذا إثم علي. لكن لا يتوقف العلم هنا على هذا. زي اللي يقول لك هذا، يعني أنت لا تعلم حال فلان، هذا قد صنف فيه. طب دي قاعدة، أنت الآن كلمني في حال فلان هذا، أنا أبدعه ولا لا أبدعه؟ بتبدعه؟ لا أنا عايز أعرف بقى سنة 1412 ليش ما بدعته؟ يا أخي أنا طبعة جديدة قدامك أهو، ما أعرف. يعني عايز تقنعك تعرف طب احلف. نجيب قاعدة عرفية بقى، ما هو حاجة عجيبة جدا. هو أنت مش لاقي يعني أنت عايز تبدع؟ اتركني وربي يا أخي، أحلم جمالتي يا أخي بيني وبين ربي. لكن حكمك علي إيه؟ حكمك علي بالظاهر انا ابدع؟ ايوه. يعني انت عايز تقول ان انت كنت معاه في القناه من 15 سنه كنت عارف حالهم؟ يا اخي انا من 15 سنه ببدع اهو، مش كفيك؟ لا مش كفيني. تعال نرجع لقبل كده، عايز اعرف بقى انت كنت عارف ولا لا؟ صلاه بنا على النبي، هو ده زي الجماعه اللي بيقولوا كده 15 سنه بتبدع. لو انا ما ببدعش انا عارف انك هتقول لي ممتنع عن تبديع فلان، لابد ان يبدع. طب حاضر مبتدع، ولابد ان تبين. حاضر مبتدع ولابد ان تصلح. حاضر احذروا هذا. مش ده المطلوب مني النهارده؟ ده المطلوب مني؟ امال من 15 سنه مين اللي علمك اصلا؟ ده انت عرفت مبتدع مني انا وجيت تحسبني بقى على كذا. طب سيبني انا بقى وربي، سيبنا انا ورب، كنت بجميل كنت باخد منه، ما انا كنت هبني العماره من على كلامك بقى، ما انا كنت هبني العماره من ايه؟ لما خلصنا وشطبنا مبتدع. خلاص حاجه عجيبه والله العظيم يا اخوان، حاجه عجيبه. يعني تفصيل قواعد، انت مالك داخل؟ مالك داخل؟ لاني انا الان ساقول لك لو كان هذا تقعيدا، تقعيدا لاسقطت على جميع العلماء، لاسقطت على جميع العلماء. تعيش تقول لي الشيخ ابن باز ما كانش يعرف حل سيد قطب؟ تعيش تقول لي ان الالباني ما كانش؟ طب ازاي بقى الالباني ما كانش يعرف وقد صنف؟ طب ازاي بقى الفوزان ما يعرفش وهكذا؟ يبقى انتبه اخواني بارك الله فيكم، لا ينبغي أن نهين قواعد أهل العلم بارك الله فيكم، أن نهين هذه القواعد، قواعد أهل العلم، بل ينبغي الإنسان أن يكون صاحب حجة وصاحب بينة وصاحب حتى لو أخطأ، بس يكفي ديانته، يكفي تقعيده، يكفي تأصيله ولو أخطأ. هذا الذي يقال فيه إذا اجتهد الحكم فأصابه فلا أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. احفظ حجتك واجعل بينك وبين الله حجة إن لقيت ربك سبحانه وتعالى على هذا، حتى ولو أخطأ ترجى لك مغفرة. إنما تتلاعب بالعلم، تتلاعب بالقواعد. نعم فلان هذا لا يعرف بطلبه عند العلماء ولا بشاف العلماء. طب فلان طلب على العلماء؟ لا لا، ده ما كانش يطلب على العلماء، ده كان معلم، كان معلم صبية، معلم. لازم لو ما طلب العلم عند العلماء لقيل ايه؟ هذا لما يطلب العلم عن العلماء ولم يثن الركب. طيب لما أثنى الركب، هذا كان أصلا اللي في رواية كان معلم، وفي رواية لا ده كان أصلا بيطلب دنيا ومش عارف إيه، وفي رواية لا ده هو كان سبحان الله. يبقى هذا قصد إلى ماذا؟ نعم فلان ده ما شرح كتاب سلفي، شوفوا فين حوني كتابه السلفي. طب فلان هذا لي ألف كتاب سلفي. فاضبط القواعد، اضبط القواعد وناقش بعلم. نعم قرأته يعني كيف ما بدعوا قديما. طب دي قاعدة، أنا الآن قرأت كتب سيد قطب من 30 سنة ولم أبدعه إلا من سنة. السؤال، أنا بدعته بدليل؟ آه. طب الدليل ده أنا من سنة بدعته فقط مع أنني قرأت من 30 سنة، هل هناك علاقة بين هذه وبين الحكم الآن؟ ليس هناك علاقة، ليس هناك علاقة. لكن أنت تسألني لماذا لم تبدعه 30 سنة، أما كان قد اتضح؟ أقول لك نعم أنا قرأت، لكن لم يكن قد اتضح لي أن هذه فيها الانتقاد أو أنها تستحق كذا أو أنها كذا أو أنها كذا أو أنها كذا. علمي تنامى، أنا قد أقرأ الشيء الآن، قد أقرأ المسألة الآن، ولا يكون حصيلتي فيها من جهة العلم ما يكون غدا. وما من عالم إلا وقد مر بهذا، فلا تحاكم. أي نعم. وإلا يلزم منه ماذا؟ أنني كنت صاحب هوى ثم أنني تركت هوايا الآن. فالإيراد نفسه لا ينبغي أن يورد. الإيراد واحد، ربيع بن هادي تكلم سيد قطب وضل وصنف كتب، هذه الكتب صحيحة ولا غلط؟ صحيحة، جزاه الله خير. لماذا بقى وبيقول أنا كنت قرأتها وأنا صغير وأنا قرأتها وإلى آخره؟ لكن قراءة لا تكون حكما. ما احنا كنا قرأنا في الظل كتب سيد قطب. أنت لو تقولي أنت قرأت، طيب قرأت إيه؟ أنا قرأت رطوش، أنا قرأت بعض أشياء، هذه الأشياء اللي احنا بنقرأها اليوم وننتقدها أنا ما قرأته، مع أن يقال عني قرأت. أنا فعلا قرأت من 40 سنة قرأت، لكن القراءة اللي أنا قرأتها، قرأت هذه، طيب قرأت هذه كان يومها علمي هو هذا مثلا؟ هيقال هكذا. المهم السؤال، ما أذكره أنا في هذا الرجل الآن يقبل ولا ما يقبل؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما الحسن رضي الله عنه فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فصار ذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين.
انتبهتوا يا أخوان، يبقى هنا التنازل بارك الله فيكم، أكدوا هذه المسألة. معاوية رضي الله عنه لم يطلب خلافة نفسه، معاوية ولي دم وليس ولي أمر، حتى صار ولي أمر. أنتم تعلمون يا أخواني أن ابن عباس كان يستدل على أن معاوية ستولى الأمر بالقرآن، من فقه ابن عباس أنه كان يقرأ قول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. كان ابن عباس يتفرس أن معاوية سيحكم بهذه الآية: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه هذا في هذه الآية، يتفرس في معاوية رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم.
وبهذا الحديث أيضا فرق السنة والجماعة بين قتال علي لمعاوية وبين قتال علي للخوارج، فإن حكم الطائفتين يختلف، معاوية رضي الله عنه والخوارج. النبي عبر عن طائفة معاوية وعلي بإيه يا إخوان؟ ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. طب عبر عن الخوارج بإيه؟ تمرق مارقة على حين فرقة مارقة، يبقى عبر عن الخوارج بالمروق، الطائفة المارقة. لكن هنا قال بين طائفتين المسلمين، وقال هناك تقتلهم أدنى الطائفتين الحق اللي هي الطائفة المارقة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حكمه في الطائفتين بخلاف حكمه في الثالثة، في الطائفة الثالثة. وقال تمرق طائفة، تمرق طائفة، ويقول تقتلهم أدنى الطائفتين الحق. ولهذا يقول شيخ الإسلام ولم تكن سيرة علي رضي الله عنه في الطائفتين واحدة. ولهذا يا إخواني ما اشتهر من قولة علي إخواننا باغوا علينا، هذا ليس في الخوارج، هذا يا إخواني في معاوية رضي الله عنه. إنما الذي جاء عن علي في الخوارج من الكفر فروا، أو من الشرك فروا، ولم يقل في الخوارج إخواننا بغوا علينا، ما قال، إنما قال من الشرك فروا. ولهذا لم يكفرهم علي رضي الله عنه ولا الصحابة الذين كانوا معه. نعم.
قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس رضي الله عنه من زعماء بني تميم، والغالب أن أهل البادية وأشباههم يكون فيهم جفاء، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، أعوذ بالله من قلب قاس لا يقبلهم ولو كانوا صغارا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم، يعني أن الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله. ويفهم من هذا أن من رحم عباد الله رحمه الله، وهو كذلك، فقال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. ففي هذا دليل على أنه
ترجمة الأقرع بن حابس، ترجمة الأقرع بن حابس، فإنه كان من المؤلفة قلوبهم في أول الأمر، وإذا ثبت له صحبة فلا ينبغي نحن نعبر يعني عن أعوذ بالله من قلب قاس، حتى ولو كان الشيخ يذكر فائدة عامة يقول من قلب قاس، لكن أيضا ما ينبغي أن تكون هذه في التعبير عن الصحابي، ولو كان عنده في بداية الأمر من نقص إيمانه وتأليف قلبه ما كان. والأقرع له صحبة أظن،
ذكر البغوي في معجم الصحابة،
أي نعم في معجم الصحابة رضوان الله عليهم. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف قلوب بعض هؤلاء، كان في أول الأمر يكونون على حال ثم ينتقلون بعد ذلك إلى حال آخر. فمثل هذا لا ينبغي أن نتكلم عنه بهذا الأمر طالما أنه ثبت له من الصحبة، والصحابة يتفضلون. نعم.
قال ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل الرحمة في معاملة الصغار ونحوهم، وأنه ينبغي للإنسان أن يقبل أبناءه وأبناء بناته، وأبناء أبنائه يقبلهم رحمة بهم واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض الناس من الجفاء والغلظة بالنسبة للصبيان، فتجده لا يمكن صبيه من أن يحضر إلى مجلسه، ولا أن يمكن صبيه من أن يطلب منه شيء، وإذا رآه
شيئا
وإذا رآه عند الرجال انتهره. فهذا خلاف السنة وخلاف الرحمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إحدى صلاتي العشي، إما العصر وإما الظهر، فجاءته
إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر. نعم.
فجاءته بنت بنته أمامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي بالناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. فأين هذا الخلق من أخلاقنا اليوم؟ الآن لو يجد الإنسان صبيه في المسجد أخرجه، فضلا عن كونه يحمله في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن طبعا هناك فرق يا أخواني في مسألة الصبيان في المسجد فيها تفصيل، وهي وهو الصبي إما أن يكون بلغ السابعة أو يكون ما بلغ السابعة. إذا بلغ السابعة فإنه يؤتى به ويؤمر بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. طيب أما إذا ما بلغ السابعة فلا يؤتى به إلى المسجد إلا للحاجة. وقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة، فدل هذا على أن الصبي يؤتى به عند الحاجة، هذا أمه أتت فتأتي به للحاجة. كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة رضي الله عنه بنت زينب يحملها، وهذا يدل أيضا على الرفق بهؤلاء الصبية إذا جاءوا لحاجة، ما كان النبي يخرج دائما بها وإنما كان هذا للحاجة. فالأولاد الصبية إذا كانوا دون السابعة فلا يؤتى بهم إلى المسجد، لأنه يحدث بكاء، يحدث ربما تلويث مسجد كذا، إلا لحاجة. رجل أتى بولده لأن زوجته متعبة، وأتى به امرأة أتت المسجد تشهد الصلاة ولها صبي تتركه لمن، فأتت به، هذا كله محمول على الحاجة، إنما هو ليس من أهل الصلاة حتى تأتي به. ولهذا من الأخطاء أيضا أن بعض الناس يأتي بولده عنده 3 سنين 4 سنين يقول أدربه على الصلاة من الآن. لا، لا تدربه على الصلاة، أنت لست مأمورا أن تعلم الصلاة وتدربه على الصلاة قبل السابعة، بخلاف لو صليت في البيت فقام يصلي أترك، لو أنت بتصلي في البيت فقام بجوارك يصلي ويفعل ويقوم أترك، بخلاف أن تعلمه تعليما نظريا، تعلمه ما واجبات الصلاة ما أركان الصلاة وعنده 4 سنوات 6 سنوات، أما قم فصلي هذا لا يكون قبل السابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. فما في أمر قبل ذلك، ما في أمر، فمعناه لو قام يصلي بجوارك لا إشكال، معناه لو قام يصلي بجوارك ما في مشكلة، لكن تأمره وتقول قم وكذا كذا لا، حتى إذا بلغ السابعة جاء الأمر بذلك. فالأولاد الصغار قبل السابعة لا تصحبهم من المسجد إلا للحاجة، أما الغير الحاجة فلا تأتي به. فما وقع في السنة كله محمول على الحاجة، أما بعد السابعة فإنه يأتي ويقف الصف ويعتد بوقوفه ويحصل الاصطفاف به، كما جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم به وبيتيم قال: فصففت أنا واليتيم من ورائه والعجوز من ورائنا. فدل هذا على صحة مصافة الصبي، لأن ما يقال يتيم إلا قبل البلوغ، فهذا فيه صحة مصافة الصبي، فصففت أنا واليتيم، إذا كان سابعة فأكثر تصح مصافته. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح لما بات عنده ابن عباس رضي الله عنهما قام النبي ليلا فصلى، فقام ابن عباس قال: فوقفت عن يساره فأدارني عن يمينه. إذن صحة المصافة، ابن عباس لم يكن بلغ رضي الله عنه. نعم نعم. من اختيارا؟ لا، عند الحاجة قبل السابعة عند الحاجة بس، وتحمل هذه المرأة مع صبيها. النبي حمل أمامة، ما كل مرة حمل النبي أمامة، هذه وقعة. نعم نعم. أعطي
سؤال الشيخ ابن باز: حكم صلاة الصبي دون السابعة في المسجد. فأجاب: الأطفال الذين هم دون السابعة ليس لهم صلاة ولا يؤمرون بالصلاة.
ولا يؤمرون، ليس لهم صلاة ولا يؤمرون،
والمشروع لآبائهم إبقاؤهم،
وصلاة غير مقبولة، عمرته مقبولة، حجه مقبول، صلاته غير مقبول. ليه؟ لأن ورد الدليل بالحج والعمرة أن يحرم الولي عنه، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي وفدا فقالت فقال من الوفد؟ قال المسلمون. ثم رفعت امرأة صبيا لها وقالت يا رسول الله ألا هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولهذا لا يلزم في الحج البلوغ ولا والعمرة ولا التمييز، ولا التمييز يلزم بخلاف الصلاة. نعم.
والمشروع لآبائهم إبقاؤهم في البيوت حتى لا
والمشروع
لآبائهم إبقاؤهم في البيوت
والمشروع لآبائهم إبقاؤهم في البيوت
حتى لا يشوشوا على المصلين.
تمام،
هذا هو المشروع. لكن
أحيانا غلام زي هذا ممكن يفسد على أهل المسجد صلاته. نعم.
لكن لو وجد أحدهم بين الصفوف لم يضر الصف، وعلى من حوله أن يرشده إلى الهدوء حتى لا يؤذي أحد.
طبعا لا يوقف، يقول إذا وجد، إذا مر، إذا كذا، لكن عند الاصطفاف نصفه لا، تجلس أمامك، تجلس أمامك أو بجوارك. نعم.
ومتى وجد أحد منهم في الصف ودعت الحاجة إلى بقائه فإنه لا يضر الصف،
كأن يخشى ضياعة، لو ترك خرج وضاع. نعم.
ويكون بمثابة الكرسي أو العمود أو ما أشبه ذلك إذا دعا.
وإذا يوجد في الحرم، لأن ابنك لو في الحرم تجاوزك صعب بقى تحصله، مش في مسجد الهندسة ولا في مسجد التوحيد هتشوفه، لا خلاص راح من أمام عينيك، خلاص قد يكون منك ومنه 10 أمتار ولا تراه، الزحام شدة الزحام وكذا. نعم. ولهذا دلوقتي طلعوا يعني زي الأحبال كده، ولا يبقى انت الام تبقى رابطه في ايدها ها وفي الطفل، حس لو لعب وكذا المهم تبقى ايه رابطاه. نعم.
ويكون بمثابه الكرسي او العمود او ما اشبه ذلك،
هذا كله عند الحاجه، انما اذا لم يكن حاجه فلا ينبغي قطع الصفوف.
اذا دعت الحاجه الى وجوده في الصف،
اذا دعت الحاجه الى وجوده في الصف، اذا دعت انسان اضطر ياخذ ولده، كان في مستشفى، كان في كذا بيكشف عليه، والصلاه اقيمت، فبيدخل المسجد معه ابن يضع. إنما نأتي بعض الآباء حريص جزا الله خير، لكن ما عنده علم بهذا، حريص الواحد فينا بيبقى عايز الولد ينطق عشان يوقفه الصلاة ويخليه يصلي من سنتين يصلي، فبعض الناس بقى حريص وبعدين تيجي تكلمه يقول لك يا أخي دول صيب، يا أخي سيبهم، يا أخي يا أخي الكنائس بتستقبل الأولاد وتعطيهم ما أدري إيه وإيه وإيه، هذا يعني في غير محله، هذا شيء ولا شيء. نعم. نعم.
أثر ابن عباس.
يخرج. ما هو هذا الكلام اللي أنت سمعت الآن. لكن هذا الكلام اللي يعارضه. لأنه ليس من أهل الإتيان، لا يدعى، لا يأتي المسجد، لأنه ليس من أهلي، ليس مدعوا أن يأتي المسجد، ليس من أهل الصلاة، وإذا كان ليس من أهل الصلاة هيبقى أنه من أهل اللعب، ومن أهل اللعب يبقى يشوش على الناس، والأصل أننا نبعد من مساجدنا ما يشوش على الصلاة. ولهذا نهى النبي أن يرفع الرجل صوته على أخيه بالقراءة. نعم. لا لا، ولو ليس من أهله يلوث المسجد وكذا يلوث. نعم.
الإمام مالك شيخنا نعم، في المدونة سؤال الإمام مالك رحمه الله عن الصبيان يؤتى بهم إلى المسجد، فقال إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذا نهي فلا أرى بهذا بأسا، وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المسجد.
نعم. عليه مروا أبناءكم بالصلاة هم أبناء سابع، يلزم فات التمييز، يلزم فصال تمييز، ولا تمييز قبل السابعة. لا، خصص بهذا، هذا عام، لكن خص به مروا أبناءكم بالصلاة هم أبناء سابع. الذي قال هذا ومن يعمل هو الذي قال مروا أبناءكم بالصلاة هم أبناء سابع للتكليف، هذا التكليف الأب، تكليف الأب أنه يكلف. ما في شروط صحيحة، ما عنده، ليس من أهل الصلاة. ولو من يعمل صالحا كلفه بقى، هتكلفه بالصلاة، تكليف إيجاب، تكليف إيجاب. أنت تقول دلوقتي مكلف إيجاب ولا استحباب؟ ما المانع أنه ليس من أهلها؟ لأن النبي لما قال مروا أبدك عندك نص، لكن أنت اللي بتسأل، أنت ما الدليل على القبول؟ لو كانت مقبولة يا أخي علي، لو كانت تقبل زي الحج كده والعوم، ثبت الدليل به. لو كانت تقبل لكان النبي أحرص الناس على أن يؤمر به، فلما أمر بالسابعة دل عناق قبل السابعة لا تقبل، لأنه حريص على الأولاد أيضا، تربيتهم والقبول منهم. فلما أمر بالصلاة عند السبع دل أنها لا تقبل إلا عند السبع. لو كانت قبل السبع مقبولة لأمر، أو لسكت عن هذا الأمر، مثل ما سكت لما قالت المرأة يا رسول الله هذا حج، قال نعم ولك أجر. طب لماذا ما جعل لنا الأجر في الصلاة ويبقى بدل من السابعة يبقى من الثالث؟ يبقى هذا نص عندك، الذي يخالف نص هو ليأتي بالدليل. فلو كانت تقبل قبل السابعة لا أمر بها قبل السابعة، لا أمر ولي الأمر بها قبل السابعة. لكن ثبت فقط الحج والعمرة فقط، هذا هو. أما صلاة أما صوم أما كذا لا، ليس قبل السابعة. طيب الزكاة، الزكاة من أهل العلم من قال الزكاة متعة إن تعلقت به فلا تجب عليه زكاة قبل، ومنهم من قال الزكاة متعلقة بالمال ليست متعلقة بالبدن، وعليه فيطالب وليه بالزكاة. وهذا كلام الجماهير وهو الصحيح. نعم.
أثر ابن عباس،
نعم،
في تأمير معاوية جاء عند الطبراني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان، يعني عثمان، قلت لعلي اعتزل، فلو كنت في جحر طلبت حتى تستخرج فعصاني، وأيم الله لا تأمرن عليكم معاوية. وذلك أن الله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام ساجدا فجاءه الحسن أو الحسين أو الحسين فركب عليه، أي جعله راحلة له، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود، فلما سلم قال إن ابني ارتحلني وإني كرهت أن أقوم حتى يقضي نهمته.
فدل هذا على أن الإنسان لو أطال شيئا من الصلاة أو قصر شيئا من الصلاة أن الصلاة لا تبطل إذا كان لغرض من هذه الأغراض، غرض دنيوي غرض كذا لا تبطل. فلو أطلت الصلاة السجود أو أطلت الركوع العلة فهذا لا يبطل الصلاة. يعني مثلا إمام ركع ثم إنه أحس بدخول رجل فأطل الركوع حتى يدرك الرجل هذا الركع فلا تبطل الصلاة بذلك. لا يقال هذا غرض دنيوي وكذا تبطل الصلاة به، لا، لا تبطل الصلاة. أو لو أنه مثلا في رمضان في التراويح انقطعت الكهرباء والنساء يتابعن في مسجدهن فانقطعت الكهرباء قبل الآية التي كان عزيما على الركوع بعدها، فماذا صنع؟ يعرف ان في مكينة هيقوم، فأطال القراءة حتى تم تشغيل المكينة وعادت الكهرباء ثم قال الله أكبر وركع. فإذا وقع شيء من ذلك فلا بأس، ولا يقال إن هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. نقول هذا من الشغل بالصلاة وليس الخارج عن الصلاة. نعم.
قال وكان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوما على المنبر فأقبل الحسن والحسين وعليهما ثوبان جديدان يعثران بهما، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وحملهما بين يديه وقال صدق الله.
يعني هذا دليل على إيه؟ صغارهما جدا، يعني كان صغيرين يعثران في الثياب، ثم نزل النبي وأخذهما ثم وضعهما وحملهما بين يديه، يعني دليل على الصغر. نعم.
وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة.
كل هذه فيها فضائل الحسن والحسين، كلها فيها فضائل الحسن والحسين. نعم.
نظرت إلى هذين الصبيين يعثراني فلم أصبر.
فلم يعني أصبر، فدل هذا على أن هذه رحمة الله يودعها في قلوب من شاء من عباده، أنك أنت تجد هذا على ولدك أو تجد الحنو، وهذا من رحمة الله أن يجعل في قلب الحنو على الصغير، لأن الصغير يحتاج إلى رعاية. يعني تجد موقف الأم من الكبير، ابنها الكبير، غير موقف الأم من ابنها الرضيع. الرضيع شوف من أول ما يقول شيء بالليل تقوم، لكن لما تبلغ أنت 20 بقى ممكن ما تقوم إلا أنت تقول لها أمي يا أمي 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 أنا عندي حرارة بس شوفوا لي اعملي كمادات، لكن الصغير ما تحتاج. فلهذا تجد جهاز الحساس الحسية مع الصغير هذا قد بلغ ذروته، أول ما يقول الولد كذا ولا أول كذا مباشرة، بل كثيرا ما تقوم الأم وحدها بدون شيء وتجد ابنها كان على خطر معين كان هيقع تقوم. طب هي عرفت ازاي؟ عرفت ازاي الأم ديات؟ أو كذا تلاقي رجله مش عارف بين ايه، أو كان هيبقى ايه. ده كثير جدا بيحصل. مثل ايه؟ زمان كان نساء في الحقل، في الحقل هذا احنا امر احنا شفناه احنا كثيرا، يمكن اللي ما زال يذهب الى الحقل ان يجده. كانت المراه تذهب الى الحقل وتترك ولدها في البيت، فتقول ابني بيبكي بيبكي ليه؟ تقول صدري بيؤلمني. سبحان الله. وقد يكون هذا وقد يكون، احنا درسناه بقى في علم النفس، درسناه في علم النفس انهم اقاموا تجارب على الام وحدها في قفص والابن في قفص، ومارسوا على الابن اشياء ونظروا الى تاثيره على الام فوجدوا هذا التاثير قائما. ما ادري دكتور فروق انتوا درستوه عندكم في الطب البيطري هذا ولا ايه؟ ولا انتم ما عندكوش بقى جانب الاحساس وعلم النفس بتاع يعني هذا احنا درسناه في علم نفس، علم نفس النمو، انه مارسوا على الام على الابن اشياء ونظروا الى اثرها على الام وجدوا هذا، وجدوا هذا. الام انا قلبي بيحرق، اتصلوا لي على فلان عايز اشوف ايه. انا بقالي يومين فعلا، يقول انا كان يا امي في السعوديه حصل لي يا ابني والله انا من يومين سبحان الله وانا حاسه كده انا مش عارف ايه. وده كثير جدا من رفع امهاتنا يا اخوان، هذا من رحمه الله سبحانه وتعالى ان يودع هذا في قلب الابوين. ولهذا ينبغي على الابن، على الابن ان يتقل في ابويه وأن يرد هذا. ولهذا أخوان متى تعرف قدر الأبوين فعلا فيما يتعلق بك؟ إذا صار لك أولاد. الآن أدركت من أنت عند أبيك. شوف أنت بتضرب ولدك الآن وكأنك تضرب نفسك، كأنك تضرب نفسك، وممكن تطرده وأنت في قمة الحنو وكذا. فالابن بيرى أبوي طردني، أبوي ضربني، وانت عارف كويس او انت ماذا، ما الذي يلم بك الان؟ هنا ستبرر بقى اباك وهو يضربك لمصلحتك لتكون كذا وكذا. كيف ان كان قلبه وهو يضربك؟ كيف بامك؟ ولهذا بابان عظيمان يا اخواني، بابان عظيمان الاب والام. لا ينبغي لانسان ان يقصر. منحه الأب، منحة الأم، منحة. أنا هو خد تجربتي أهو، والحمد لله يعني الواحد ما كان يقص حقومة طبعا، لكن على قدر الصعب إنسان يعني ما قصر، وكنت أعلم هذا اليوم، لكن علمي أيضا بهذا شيء، والآن علمي شيء آخر. يعني لو عند الأب الآن وعند الأم الآن كنت سأضعف أكثر مكان. وسيأتي اليوم الذي تقول به هذا. الأم هذه إلزم قدميها، الأب هذا إلزم، وانظر كيف تخفف عنه، كيف تدخل عليه السرور والبسمة. لا تقدم أحدا عليهما، لا ابن ولا زوجة ولا أحد، ولا أحد. نعم نعم. لا ما ينبغي، حتى لو أنه ظلم كما يقال وفضل ولدا على ولد أو كذا، الإنسان ما يترك بر الوالدين أبدا، لأن هذا ليس بأعظم من الشرك. والله يقول في الشرك: وإن جهدك عن شرك به ما ليس لك علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. والغالب أن الأب مجتهد، يعني يا أمير مثلا أنت مثلا ربنا فتح عليك وكذا وكذا، وابنك يعني واخوك الثاني ضعيف شويه ومشكله مع زوجته وعنده حمل كبير، فهو ادى نصف الدين، هذا غلط ظلم، لكن بيكون رحمه بالولد الفقير هذا او كذا، وانت ربنا فتح عليه، فانت بالنسبه لك هذا ظلم، هو فعلا ظلم، لكن ايضا هذه يعني حمله على ذلك رحمته بالابن او كذا، او بيبقى في دوافع، الغالب ان هناك دوافع تكون خطا نعم، لكن في دوافع، وإلا ما في مساومة، هذا ابنه وهذا ابنه، نعم، لكن بقى في جهل بقى، في جهل، نعم. ليست هذه مسألة الشيخ، ليست مسألة الشيخ هذا، نعم. يعني الشيخ عنده أمور يتشدد فيها، أمور يتساءل فيها، لأنه يأتي بالأدلة هذه اللي احنا ذكرنا بأمامة وبيدخل بقاء الصبي وكذا، كل هذا موجود، هذه أدلة كما قلنا محمولة على الحاجة، نعم. سبحان الله سبحان الله، نعم.
قال رحمه الله تعالى: يعني فما طابت نفسه حتى نزل وحملهما، ففي هذا كل
يعني يوم. هذا الرسول، وهذا مع ولدي ولد، هذا مع ولدي ولد، هذا مع أولاد فاطمة، ومع ذلك يقول شوف النبي بابه وأمي ما أرحمه. قال: فلم أصبر، نظرت لدين الصبيين يعثراني فلم أصبر، نعم.
قال: ففي هذا كله وأمثاله دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغار ويلطف بهم، وأن ذلك سبب لرحمة الله عز وجل. نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ولطفه وإحسانه.
ودل هذا على أن الرحمة واللين الإنسان يحمد عليه أخواني، والرفق بأبناء المسلمين، يعني أظن بتقع في نفس الواحد جدا 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 لما يكون معه ابنه مثلا في كذا، وبعدين تجد رجل من ضمن الجالسين مثلا بيعطي ابنه شيء فيعطي ابنك ايه تعال يا ولدي كذا كذا، او مثلا سبوا يا جماعة سبوا تعال يا ابن حبيبي كذا، بيقع في نفسك هذا. فلهذا الرفق بالصغار والرفق بالابناء هذا صفعة عظيمة، حتى الرفق بالحيوان، ولهذا تجد الذي يرفق بالصغار بيرفق بالحيوان بيرفق بكذا، الرفق في حياته واللين في حياته. وهناك قلوب فيها قسوة لا تلتفت، نعم. جبت ترجمة الأقرع،
هو ذكرها غير واحد في المؤلفة، ابن عبد البر في الاستعاب أيضا قال نفس
لا الأقرع. في كلام مطول يعني عنه،
لا
الذهبي ترجم له،
لم يترجم له،
لم يترجم،
لا
ولا المزي ولا ابن حجر في الإصابة ولا شيء، تقول الشيخ الألباني يا عزازي ماذا قال في الصبيان؟